بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يزال حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتزال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج السنة للشيخ العلامة الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، وقد اختصره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله المنقذ من الضلال، المرشد إلى الحق، الهادي من يشاء إلى صراطه المستقيم. نعم، فهذا في إثبات الإيمان بالقدر، وأنه يدخل في الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر خلق الأعيان وخلق الأعمال، فهو خالق الأعيان وخالق الأعمال من خير وشر وهدى وضلالة. لذا قال: الحمد لله المنقذ من الضلال، المرشد إلى الحق، الهادي من يشاء إلى صراط المستقيم. فالهداية بيده سبحانه، يوفق إليه من يشاء وبتقديره، والضلال كذلك، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم، عدلا منه سبحانه. فهو يضل من يشاء عدلا، ويهدي من يشاء فضلا، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى خلق الأعيان ولم يخلق الأعمال، لهذا لم يقولوا بكمال الإرادة والمشيئة، إنما أراد الله سبحانه وتعالى وشاء خلق الأعيان، أما الأعمال فإن بمشيئة العبد وإرادته، فإن بمشيئة العبد وإرادته. ولهذا القدرية لا يقولون بعموم المشيئة، لا يقولون بعموم المشيئة. عموم المشيئة هذا عند أهل السنة والجماعة، شاء أعيانا وقدرها وأعمالا. فلما كان الله يهدي ويضل، فإن العبد يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية وأن يجنبه الضلال، لأن الذي يملك ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. أما بعد، فهذه فوائد ونفائس اخترتها من كتاب منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، من تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. هنيئا للذهبي شيخه ابن تيمية رحمه الله. فذكر أنه أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا، يعني ابن المطهر. وابن المطهر هذا هو الحسن بن يوسف بن علي المطهر ابن المطهر الحلي، أحد صناديد التشيع، تتلمذ لأمثال نصير الكفر أو نصير الكفر ووزير الملاحدة النصير الطوسي، هذا والعياذ بالله من أضل أهل الرفض. فنشأ على ما شحن به قلبه من الغل للصحابة، وهؤلاء يربون أتباعهم على هذا. لعلكم سمعتم مقطعا في زيارة الرئيس الإيراني وجلوسه في الأزهر، ثم خرج المشايخ من الأزهر يعلنون ما دار في المجلس أو التوصيات أو كذا، لعلكم رأيتم هذا المقطع، والرئيس واقف والأزهري يبين توصيات وأننا تواصينا أو كذا على يعني الحفاظ على الصحابة لما يذهب الناس إلى إيران وكذا، الحفاظ على الصحابة وكذا، فإذا بالرئيس ينكر هذا يقول لا 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 هذا كلام ما اتفقنا عليه ويرد هذا الكلام علنا يرد هذا الكلام ودار حوار وهو ينكر هذا الكلام وذكر شيئا بس التسجيل غير واضح آخر أيضا هذا الرئيس يقول لا 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 لم نتفق على هذا ما تكلمنا وحصل الضجة بسبب هذا فهم لا يمالئون في مثل هذا ما أدري أين ذهب التقية يبدو أن خرج المكنون يعني خرج المكنون وإلا الأصل عندهم أن يكون فيه تقية لكن خرج هذا المكنون يبدو أنه يعني يظهر للعالم هذا الذي يخشى أن تحسب عليه كما أنه لما ذهب الرئيس المصري إلى إيران وذكر بعد البسملة ترد على بكر عمر فلما جاء هنا ذكره بعد المقدمة مباشرة بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته قال اللهم عجل بفرج إمامنا ومش عارف رزقنا الشهادة بين يديه مباشرة عجل بفرج إمامنا ويخطب هنا قال فذكر أنه أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا فابن مطهر هذا تتلمذ على يد النصير الطوسي وهو من أخبث أهل الرفض وقد ملئ وحشي غلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسود أوراقا وصفحات من كتابه هذا ففضح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهتك سترة وجعله عبرة للأولين والآخرين فذكر أنه أحضر إليه كتاب الذهبي يذكر الشيخ الإسلام أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا يعني ابن المطهر متفق منفقا لهذه البضاعة يدعو بها إلى مذهب الإمامية أهل الجاهلية وأهل السنة حملون عبئا كثيرا فأعباء أهل السنة عديدة يصنفون في الحق يدعون الناس يبينون مراد الله عز وجل ومراد رسوله من الشريعة ثم يتعبهم أهل الأهواء والضلال والبدع إتعابا كثيرا في غزوات متتالية متلاحقة فلا يضع على السنة والجماعة سيوف الجهاد أبدا ضد الأهواء والبدع فهذا يأتي كتاب من أهل الرفض وآخر من الصوفية وآخر من الشيعة وهذا كلام فارغ من هنا وهذا كلام فارغ من هنا وهذا كلام فارغ من هنا سبحان الله ولا بد من الرد والبيان إذا كان الأمر يستحق الرد والبيان فيتعب أهل السنة في ملاحقة هؤلاء لا سيما إذا كانوا كثرا مثل ما يعيش أهل السنة في هذا العصر وفي هذا الزمان وفي تلك الأيام فإن من يلاحق القنوات الفضائية وما تفرزه من ضلالات وانحرافات ربما يعجز الإنسان عن متابعة وملاحقة كل هذا وكل يريد أن يظهر نفسه ويرفع رأسه ويتكلم بأي شيء على هذه القنوات وأهل السنة ماذا يصنعون يرد على هذا ويبين ضلال هذا وهذا وسبحان الله تقاسم الضلال وهذا ضلال من جهة وهذا ضلال من جهة وهذا ضلال من جهة والحراف من جهة وإن الله وإن الله راجعون يقول يدعو بها إلى مذهب الإمامية في أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين فصنفه للملك المعروف الذي سماه فيه خدابندة هذا من خدب الفارسية الله بند عبد يعني عبد الله أي عبد الله وخدابندة هو الثامن من ملوك الإلخانية والسادس من ذرية جنكز واسمه الحقيقي الجيتو ابن أرغون ابن أبغى ابن هلاكو ابن تولي ابن السفاح جنكيز الملقب إلخان وجنكيز خان وليه تنسب دولتهم قبحهم الله جميعا. فالأدلة إما نقلية وإما عقلية، الأدلة إما نقلية وإما عقلية. والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، وإنا إلى رب البريات إن له وإن إليه راجعون. تخيل لما تلقى قوما وتنتقد قوما هم أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. والله يا أخواني أهل الأهواء ما تستقيم حياتهم إلا بالافتراء والكذب، فهم يخالفون صحيح المنقول وصحيح المعقول. أحد المتعالمين، وأنا لا أريد أن أذكر اسمه ولعلني لا أذكر اسمه إلى الممات لأن ليس له قدر أصلا، وكثير من هؤلاء ليس له قام، يعني ليس كل أحد يذكر اسمه، متعالم. فعقد حلقة، سألت الله برجاء بعد درس أمس ومراجع، سألت الله أن يصبرني بس يعني أرى منظره وأسمع كلامي إلى أن تنتهي الحلقة، لأنه يعني للأسف الإخوة يقولون كذا وكذا. طبعا الإخوة للأسف الشديد، ونحن قلنا دائما تكرارا مرارا لا تسمع لهؤلاء، لا تسمع لهؤلاء، تجي تقول لك تقول مشايخ هذا كان في واحد بيقول، هيقول إيه يعني؟ ما كل الكهوة كلها كذبة واحدة، هيقول إيه؟ هيقول إيه؟ ماذا سيقولون يعني؟ هيقول ماذا؟ ماذا سيقولون؟ الذين يسبون المشايخ ويتخذون المشايخ وكذا وكذا، هذا الذي سيقولونه. وفي مشايخ أفتوا فلماذا لا يبدعونهم؟ ما هي الرواية المعروفة؟ يجيب في أجدد من هذا؟ ما هي الرواية المعروفة على طول؟ اللي أنت مالل منه من كثرة سماعك فيها وتحفظها جيدا. المهم انظر إلى الكذب والافتراء في بدء الحلقة، ماذا يقول هذا؟ يقول يعني الناس الذين يسبون المشايخ وطعن فيهم ويبدعون ولم يخف الأمر عند تبديع، هذا من أول حلقة عشان يضمن ولاء الناس أو تعاطف الناس، ولم يخف الأمر عند تبديع، بل والله والله التكفير. اتصل علي بعض الدعاء ويقول كفروا فضيلة الشيخ الدكتور فلان، ها كفروه كفروه، قلت سبحان الله نحن وصل الأمر إلى التكفير. من الذي يكفر؟ في أحد يكفر؟ هذه كذبة ولدها من أجل أن يحمس الناس، في أحد يكفر؟ وأنا سأتكلم، أليس يقولون كتاب والسنة وفهم سلف الأمة؟ سأكلمكم بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. المشكلة الناس ديت بتنصر الدين، بتطعن هذا الطعن تحت مسمى الدين، مشكلة تحت مسمى الدين. هو يقول كده وساق الحلقة كاملة فيما شبعتم أنتم من سماعه الموازنات، والذهبي بيقول ولو أن كل إمام، والشيخ فلان يقول لو أن كل إمام، ولو أن كل إمام، ولم يفرق بين عالم سنة وصاحب بدعة وهو. كل ما يمكن أن يقال في أهل السنة أنزله عن الجميع، يعني كل من تسمى باسم عالم فإنه يدخل في هذا ولو كان من علماء أهل البدع والضلال. الكلام واضح وبين. أنا ما أدري ماذا سيقول بعد هذا. بعد هذا إيه؟ فلا يتسنى لهؤلاء نشر منهجهم إلا بالافتراء. ولهذا أهل البدع والهواء يجتمعون في الافتراء. فقال والقوم أي الشيعة الروافض من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات. طيب هل هذا خاص بالروافض؟ ليس خاص بالروافض، لكن الروافض لهم القدر الأعلى في ذلك، لكن كل أهل الأهواء إنما يجمعون بين الكذب في النقليات كما ترى عند الأشاعرة عند الجهمية عند المعتزلة، كل هؤلاء عند أي واحد من أهل الأهواء والبدع كذب في النقليات وجهل في العقليات، كذب في النقليات وجهل في العقليات. ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، كانوا عند العلماء أجدوا اللي هم من؟ الروافض. وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. هذا خلاصة الكتاب أصلا. خلاصة الكتاب تكتب على الغلاف من الخارج الرد على الروافض الذين هم أجهل الناس بالنقلية، أكذب الناس بالنقلية، وأجهل الناس في العقليات، وأجهل الطوائف، وأفسد الناس على دين الله. بس خلاص. الأدلة بقى على ذلك كثيرة جدا سأذكرها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والنصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا، والكفار والمرتد بطريقهم وصلوا، فاستولوا على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وسفكوا الدم الحرار. ترجم يلا، ترجم للروافض، ترجم للروافض. النصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا، والكفار والمرتدة بطريقهم وصلوا، فاستولوا على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وسبكوا الدم الحرار. فهؤلاء ما يعادون أعداء الإسلام أبدا، ما يعادون أهل السنة، عداء معروف في كتبهم لأهل السنة، ويقولون بأن أنجس دماء على وجه الأرض إنما هي دماء أهل السنة. أما هم أعداء الدين فهم حميمون، لأنهم ليسوا مسلمين أصلا، إنما أظهروا الإسلام لضرب الإسلام ولكيد الإسلام، وإلا هم ليسوا مسلمين. فكيف يكون هناك حنق وشدة على أعداء الدين وهم إنما يكونون مركبا ومطية لأعداء الدين؟ وسألوا التاريخ يخبركم، فإنه ما تسلط أعداء الدين على المسلمين يوما ما إلا عن طريق أهل الرفض والتشيع والعياذ بالله. وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. والإمامة هي المسألة الكبرى عند الروافض والشيعة. الإمامة هي المسألة الكبرى عندهم، الإمامة هي المسألة الكبرى. نعم. وهي إمامة الإمامة الاثنى عشرية، وأن آخرهم هو الإمام المخفي محمد بن الحسن الذي لم يلد ولم يولد. والرافضة شابه اليهود في الخبث والهوى، وشابه النصارى في الغلو والجهل. طبعا شابه اليهود في الخبث والهوى لأن اليهود كانوا قبل الروافض. أما في جهة أو من جهة التقويم الصحيح فإن اليهود شبهوهم وإن النصارى شبهوهم، فاليهود شبهوهم في الخبث والهوى، لكن لما كان اليهود أسبق منهم قيل هؤلاء شبه اليهود شبه النصارى. ولذا نظرت إلى المناهج وجدت أن هؤلاء أخبث من اليهود ومن النصارى، لكن لما كان اليهود أولا وهم جاءوا بعدهم زمانا فيقال هذا. نعم. وهذا المصنف سلك مسلك سلفه كابن النعماني المفيد، وهو ابن عبد السلام البغدادي شيخ مشايخ الحلة، يقال إن له أكثر من 200 مصنف بين كتاب ورسالة ومقالة، 200 يعني كما قلنا تكرارا ومرارا أهل الأهواء ما يسكتون. هم أصلا اسمهم إيه؟ وصفهم إيه؟ أهل كلام أصلا. فعشان كده لا تفزع لما تسمع حلقة على قناة ولا كده، خلاص السنة هتروح. لو كل هؤلاء تحولوا يردون على السنة. الرجل اللي قال كتاب السنة في مسألة الأمة لم يأتي بنص على مدار ساعة وعشر دقائق، ولم يأتي بنقل سلف، ولم يظهر السنة أبدا، ولا السنة أظهرها. الرجل الذي أخذ على نفسه الميثاق والعهد الكتاب والسنة في مسألة الأمة، حلقة كاملة حوالي ساعة وست دقائق، ساعة وست دقائق، لم يأتي بفهم سلفي واحد بس، أعلى ما جاء من زلة بعض العلماء. وأنتم تعلمون أن اتباع هذا لما دليل على زيغ ماذا؟ دليل على زيغ القلب، دليل على زيغ القلب. يقول الشيخ العثيمين كان يحذر من هذه الصبون العلماء حتى قال إذا رأتهم في المجلس اطردوهم. أيوة صح كلام سعيد، لكن من العلماء اللي قال ابن عثيمين فيهم هذا؟ يسبون علماء من؟ يسبون العثيمين وسبون ابن باز وسبون العلماء هؤلاء. هو يظن أنه مطلق الناس، يظن مطلق الناس، يظن هذا أنه مطلق الناس. ما يحذر الشيخ العثيمين من سلمان وصبر وكذا ثم يحذر من الذين يسبون ابن باز والعثيمين وغيره من العلماء الذين قالوا هؤلاء حمير السلطان. نعم، فإذا رأيتم هؤلاء، وأنا والله يا أخواني رأيتهم بعيني وسمعتهم بأذني، اللي ماسك المصحف بجواري هذا يقرأ أكثر من قراءتي في المسجد، ويواظب على الصلاة الخمس ومع المصحف، معه مصحف يقرأ يكثر من القراءة، وبعد الصلاة يقول لي دي مش هيئة كبار العلماء، دي هيئة كبار العملاء. هذا الذي يقصد ابن عثيمين. لكن هو ماذا يقول؟ لا يقول مطلقا، حتى يقول هؤلاء حتى ما كانوا يسمعون لسلمان ولا يسمعون لصفر ولا يسمعون. سبحان الله، هذا منهج الصحابة، هذا منهج سلف الأمة. فالحمد لله يا أخواني، الحمد لله، وأسأل أن يرزقنا لكم الإنصاف. وهو طبعا بيتكلم عن صف كثير قوي، فين الإنصاف؟ نعم، فإن الرافضة في الأصل، فهو تبع مسلك سلفي كابن عمان المفيد، هذا الذي له أكثر ما مصنف بين كتاب ورسالة ومقالة. محي الدين ابن عربي هذا النكرة صاحب الحلول الاتحاد له في تفسير القرآن حوالي 95 جزءا تفسير القرآن بس، ولو من المصنفات ما له، ولكن كل هذا ضلال والحراف. قال والكراجوكي هو من تلاميذ الشيخ المفيد، وكان في المختصر الكراجلي وصححنا من الأصل. طيب، وأبو القاسم الموسوي قال والطوسي، فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم جهلة بالمنقولات، وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، فاعتمدوا على نقل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن كلبي. سبحان الله، شوفوا الافتراء. لعلكم سمعتم مفتي جماعة الإخوان بالفتوى بالبيان الذي أظهره أو بالكلام الذي أظهره، ولعلكم جميعا سمعتموه في اعتمادي على العراف اليهودي، يقول في الستينات قال عراف يهودي كذا وكذا، ويكذبون على الرئيس نفسه يقول بأن عراف يهودي قال في الستينات أنه القدس تفتح على يد محمد الثالث، فراح محمد أنور سلاتوراء وجرح محمد حسين وبقي محمد مرسي، وهذا افتراء على الرئيس طبعا، والرئيس نظن أنه لا يرضى بذلك. افتراءات، يعني صرنا الآن نعتمد على ماذا يا إخواني؟ لا على نص في القرآن ولا نص في السنة، بل على يد عراف يهودي، عراف يهودي، حتى يقول الإعلاميون العلمانيون الآن أنتم بقى مصدركم العراف، أليس النبي يقول من ذهب إلى عراف فسأله ويعلمهم الدين دلوقتي؟ أليس النبي يقول؟ أليس النبي يقول؟ أليس النبي يقول؟ الله المستعان.
رد عليه شيخ تاني ورد عليه قال له محمد نجيب، وبعد كده محمد حسن الله فهو اللي كان
يعني بدأ من أول محمد نجيب. قال يونس بن عبد الأعلى قال أشهب سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة قال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إيهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل مبتدع إن لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. كيف أصلا تأمن الروافض ودينهم أصلا مبني على الكذب اللي هو التقية؟ كلما كنت أكذب في كلامك كلما كنت أقرب إلى الله. فعندهم التقية تسعة أعشار الدين، يعني كل الدين عندهم التقية تساوي التقوى، يعني حلبوا التقوى ووضعوا التقية. وقال محمد بن سعيد الأصفهاني سمعت شريكا يقول أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال أبو معاوية سمعت الأعمش يقول أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. جاء الكذابون ذهب الكذابون، جاء الكذابون ذهب الكذابون، وهكذا. يعني أصحاب المغيرة بن سعيد ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف. والخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس، حتى قيل أن حديثهم من أصح الحديث، لأن عندهم طبعا الكذب كفر. خوارج عندهم المعاصي كفر، ويبقى بالتالي الكذب إيه؟ كفر، يخرج من ملة الإسلام، يخرج من ملة الإسلام. نعم. ولهذا هم كذبوا فهما، كذبوا فهما، ما فهموا مراد الله ومراد رسوله، فكذبوا في الفهم على الله ورسوله. أما أن واحد يغير مثلا حديثا أو ينقل كلاما على غير جهة هذا كفر عندهم طبعا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب وهم يكفرون بالكبائر. والرافضة يقرون بالكذب حتى يقولون ديننا التقية، يقولون ديننا التقية. وهذا هو النفاق. ثم يزعمون أنهم هم المؤمنون ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم كما قيل رمتني بدائها وانسلت. وهذه هي القاعدة الثانية عند أهل الأهواء. فالقاعدة الثانية الأولى عند أهل الأهواء الكذب والافتراء، والقاعدة الثانية عند أهل الأهواء رمتني بدائها وانسلت. دائما يسقطون على من إيه؟ على من يخاصمهم الأكاذيب ويطعنون فيهم بما فيهم هم. فإن تكلموا عن الإنصاف يطالبون بالإنصاف لأنهم غير منصفين. ثم عمدتهم في العقليات اليوم على كتب المعتزلة، فوافقون في القدر وسلب الصفات. وما في المعتزلة من يطعن في خلافة الشيخين، يعني ليس هناك في المعتزلة من يطعن في خلافة الشيخين، بل جمهورهم يعظمونهما ويفضلونهما. وكان متكلم الشيعة كشام الحكم وشام الجواليقي ويونس ابن عبد الرحمن القمي يبالغون في إثبات الصفات ويجسمون. قال المصنف ابن المطهر أما بعد، هيبدأ بقى شيخ الإسلام يبين ما في هذه الرسالة من الضلال والأباصيل، حتى وضع كتابه من هذه السنة وكتاب واسع المدى وضع فيه علوما كثيرة. وأنتم تعلمون أنه ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يقتصر على باب واحد يتكلم، فإنه يرتلف ومحيط، ولهذا ترى العلم الغزير منه رحمه الله تعالى. يقول أما بعد، هذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب. وهذا يا أخوان فيه إشارة قبل أن نبدأ إلى أن الحقيقة الإنسان لابد أن يجاهد بالعلم، لابد أن يجاهد بالعلم وأن يوطن نفسه وأن ينوي إن شاء الله بطلب العلم أن يجاهد في سبيل الله، وأن يكون على صدر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينقذ إخوانه المسلمين. والإنسان يا أخوان يحتسب يحتسب الرد على أهل الأهواء، هذا الذي يقلق مضاجعهم. ولهذا ليه قضيتهم الطعن في المشايخ مشايخ السنة وأنهم يسبون الناس وكذا وكذا؟ ليه يا أخواني؟ لأن هذه القضية التي تفضحهم، هذه القضية التي تفضحهم، هي التي تفضحهم. فالرد على أهل الأهواء من الجهاد العظيم في هذا العصر وهذا الزمان، لكن هذا إنما يكون بعلم وعدل، بعلم وعدل. فلا تكن صاحب جهل ولا تكن صاحب هوى. فكم الذين يحتاجون إلى الردود اليوم؟ الصوفية ولا الأشاعرة ولا العلمانية ولا الحزبية بكل صنوفها؟ كل هؤلاء يحتاجون إلى الردود والبيان، وإلا لوقع الناس في شراكهم واقتنع الناس بدينهم. ولولا الحمد لله مشايخ السنة بما يجاهدون من هذا لوقع كثير من الناس في ضلال وانحرافهم. هذا واجب تقوم كما قام شيخ الإسلام وكما قام أحمد وكما قام أئمة المسلمين والحمد لله بالجهاد في سبيل الله والرد على أهل الأهواء والبدع. أما هم يسمونها الغيبة، أليس لهم حق تغتبهم؟ ولا يدري المسكين أن الغيبة لهؤلاء واجبة، لأن هذا يخرج عن نطاق الحد الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام يبين ويعلق على قول النبي الغيبة ذكرك لأخيك بما أكره، قال هذا أخي إذا كان محبا للحق فلا يكره أصلا أن أتكلم فيه بحق، إن تكلمت فيه بحق قال جزاك الله خيرا، فإن لم يقبل الحق الذي قال فيه فليس بأخي الذي له حرمة. كما قلنا مثل الصائل يجي يصور واحد على مالي وعلى نفسي، فإذا دفعته بالقتل فقتلت، يجي واحد يقول لي كيف تقتله والله عز وجل يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، أقول لأنه أهدر حرمة نفسه، هو الذي رد على نفسه، هو الذي قتل نفسه، وهو الذي أهدر حرمة نفسه. فإن المسلم مصون ما صنع عرضه ونفسه وماله. لكن يحتاجون دراسة يا أخوان، دول يحتاجوا صراحة يغلقوا كل هذه القنوات وينسحبوا من جميع المنابر ويأتون إلى أهل السنة يثنون الركب عندهم بصدق وإخلاص ليتعلموا السنة بحق. مساكين والله يا أخوان مساكين. وانت يمكن شفت أحد أفراد الإخوان المسلمين في الدرس يوم السبت، يعني أنت تريد أن تبدأ معه منين؟ ده أنت تريد أن تبدأ معه من صفر، من سالب عشرة مش من الصفر. فأحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله. أما بعد، هذه رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين. ده مين؟ ده ابن مطهر يقول كده، هو رسالة شريفة ومقالة لطيفة اشتملت على أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين. هذا الكذاب وكأنه من المسلمين، وهي مسألة الإمامة. فقه المسائل بقى، ها فقه المسائل. واحد بقى عذر الجهل، واحد بقى عن جهاد، واحد بقى حكمية، في الآه يبقى الدين كله هو هذا، الدين كله هو هذا، وينتقد ويقبل بناء على هذا الايه الأمر. الشيخ فلان لك اسمعوا ليه أصلا بيخالفوا هذه المسألة، والشيخ فلان لك اسمعوا ليه لأنه خالفوا هذه المسألة. فتلقى الطالب طالب ايه؟ صاحب مسألة. هذا حتما سيصل إلى الغلو، سيصل إلى الغلو. اوعى تسيب العذر بالجهل لما تضلل علماء المسلمين وبعد ذلك تكفر علماء المسلمين، لأن كل من سيخالفك ستنسفه. خليك وراء الجهاد لما تقتل وتموت ميتة جاهلية، واخد بالك؟ امشي وراء هذه المسائل بغير طريقة أهل العلم حتى تصل إلى ماذا؟ حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الغلو زي ما انت شايفين. واحد مثلا عارفينه قضية الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، على غير طريقة السلف، لغاية ما وصل إلى إيه؟ لا الشيخ فلان ده كويس، لأنه صراحة تبنى مسألة الأسماء والصفات. الشيخ فلان هذا لا مش كويس. ليه؟ لأنه رد مسألة الأسماء والصفات، يقصد تبنى مسألته هو أو رد مسألته هو. هذا من إيه يا أخواني؟ من الغلو في بحث هذه المسألة على غير طريقة الإيه؟ السلف، حتى يقول هذه أسماء لم أسبق إليها فصار الولاء والبراء عليه، وهكذا. ولهذا يوم أن تكون طالب علم مسألة اخشى عن نفسك، اوعى، خليك طالب علم تكامل الحمد لله، مش الأخ بتاع عذر الجهل، الأخ بتاع الجهاد، الأخ بتاع الإيمان، والأخ بتاع مش عارف إيه، والأخ بتاع إيه، والأخ بتاع الاشتقاق، والأخ بتاع الضار، والأخ بتاع كذا. اوعى، إياك. كما قلت لا تكون طالب شيخ واحد هو الرجل المعصوم، ولا تكون صاحب مسألة، خليك كده إن شاء الله قوي في كل باب. يجلس معاك بتاع العذر اللي بقى له 10 سنين بيدرس مثلا، تيجي تقول لا تبس عليه، اجلس كده الله يبارك فيك، تعلم 1 2 3 4 مع الجهاد مع كذا مع كذا، كل هذه الأحكام. وهذا إنما تأخذها لو درست الدين كله فقها وأصولا وحديدا وعقيدة. كما قلت لكم أمس، شوفوا واحد من المشايخ بقاله 30 سنة كان في مكتبته يقول للطلاب يعني نحن نريد أن نأتي بشيخ درسكم عن عقيدة، فقال والله احنا عايزين الشيخ فلان، الشيخ فلان درس عن عقيدة. فكلف بعض الإخوة بعد الاجتماع، أخذ بعض الإخوة على جنب قال له شوف الشيخ فلان تخصص إيه، ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات، هل هو متخصص في التوحيد يعني توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية ولا توحيد الأسماء والصفات؟ نعم. أو في حاجة اسمها تخصص في العقيدة ربوبية؟ في واحد متخصص في الربوبية؟ هو تخصص في الربوبية يعني إيه؟ تخصص في الربوبية يعني توحيد الله بأفعاله، يعني بس الله عز وجل يفرد بأفعاله سبحانه، فيشوف في أحد ملك وتدبير وخلق، بس خلاص بقى شيخ متخصص في أن يقول الله عز وجل بأفعاله، وشيخ متخصص. الله المستعان، الله المستعان. فهذا أيضا يقول في وأشرف مسائل المسلمين، وهي مسألة الإمامة التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي التي يحصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة، وهي أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان، بل هو ركن الدين الأعظم عنده، المستحق بسببه الخلود في الجنان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى من أول هنا بقى، اسمع دكتور، اسمع الكلام بقى في الايه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، رواه إبليس. من مات طبعا بقى عندهم قال رسول الله على طول مباح، قل ما شئت اللي تريده بس قول قال رسول الله خلاص، قال رسول الله قال اي احد كذب وافتراء، كل ما تريد ضعه. من مات ولم يعرف امام الزمان مات ميتة جاهلية. خدمت به، يقول انا يعني في هذا الكتاب خدمت به خزانة السلطان الاعظم ملك ملوك الطوائف العرب والعجم شاهنشاه غياث الملة والدين خدبندة، يعني عبد الله فلان، ورتبته على فصول، الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة، الثاني أن مذهب الإمامية واجب الاتباع، الثالث في الأدلة على إمامة علي، الرابع في الاثنى عشر، الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وهكذا. هذا مين؟ هذا الكتاب الذي ختمه لك بإبطال إمامة مين؟ لهذا انت بتيجي تقرأ كتاب أهل الأهواء، تعال على لب المسألة واقرأ فيها بدل ما تضيع وقتك. يعني مثلا تجيب الجماعة بتقول عذر بالجهل، افتح الكتاب قالوا ايه في كلام عبد الوهاب، على طول ابدأ بها، قالوا ايه، قالوا ان هذا لعله مكذوب، هذا لعله قال هو خايف، هذا لعله قال، بس في الكتاب هذا لعله ولعله ولعله ولعله. حتى أمس آخر الكلام واحد يوصلني يقول الشيخ هشام أصلا بيعتمد على نقل واحد معدوه هذا أصلا، ما يجيب نقل واحد. قلت والله أصلا من الجهة العلمية لو أنا اعتمدت على نقل وهذا النقل ثابت صريح فما حكمه؟ هب يعني هب أنه في نقل صريح واضح لأنه هديره يعني ثابت ولا متثابت؟ ثابت. طب كيف نناقشه؟ هب أنه نقل واحد، كيف نناقشه؟ نقل صريح في المسألة، كيف نناقشه لو هو نقل واحد؟ هل نرجعه إلى نقلات أخرى ولا نرجع نقلات إليه؟ هذا الأول ولا هذا الآخر؟ ولا نجمع بينهم؟ ولا الرجل لم يكن اكتمل رسوخه ثم كذا؟ خلاص أنا خلينا على الضرب بتاع النقل ده مثلا، يعني أنت عندك نقل عند نقل بقى قل أحوالي كل واحد معاه نقل، فلماذا تعيبوا علي مثلا؟ ثم هل هو نقل واحد فعلا؟ هذه المسألة الثانية، هو نقل واحد والثالثة والرابعة والخامسة وغير ذلك. تم تأخذ معتقد مع الغاب أبرز حاجة زي إحنا بنقول للجماعة اللي بيقول أحمد بن حنبل دار الخروج، نقول خذ معتقد ابن حنبل اللي هو كتبه بيده. لما تاخد معتقد ابن عبد الوهاب شوفوا بيكفر البوصيري ولا لا، ماذا يقول معاوية في البوصيري؟ حد معاه معتقد مع الوهاب؟ احد معاه معتقد مع الوهاب؟ ماذا يقول ابن عبد الوهاب في البوصيري لما ناس يقول انه يكفر البوصيري؟ ماذا يقول فيه؟ يكفر البوصيري ابن عبد الوهاب؟ ما يكفر البوصيري. عندك هذه الجامع يلا افتح، عندك الاخر اخر حاجه عقيده ابن عبد الوهاب، ماذا يقول في البصير؟ اعتبر هذا من الكذب عليه رحمه الله تعالى مثلا، يعني بعطيك مثلا. فايضا تجي في من صنف في مساله الايمان، تعالى على مساله التلازم بين الظاهر والباطن، ماذا يقول فيها؟ في مسألة الجهاد تعالى على حجب الإمام عنده، بيقول إيه في الإمام ده؟ اشتراط الإمام ورجوع، بيقول إيه فيها؟ تيجي عندنا هذه المسألة. فكل مسألة لها إيه؟ مفتاح. ابدأ قبل ما تضيع وقتك في القراءة له. قال آخر حاجة إذا ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن شحيم قد وصلت إليكم وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم. والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقولها ولم يأتي أكثرها على بالي على بالي، فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وأني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وأني أدعي الاجتهاد، وأني خارج عن التقليد، وأني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، خلي بالك، وأني أقول لو أقدر على هدم القبة رسول الله هدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وأني أحارب زي قبر النبي، وأني أنكر زي قبر والدين، وأني أكفر محارب غير الله، وأني أكفر ابن الفارض وابن عربي، وأني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وسميها روض الشياطين. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وقبله من بهت محمد صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور، قال تعالى كذا وكذا. وأما المسائل الأخرى وهي أني أقول يتم إسلام السنة حتى أعرف معنى لا إله إلا الله وأن أعرف أن يتم بمعنى، هذه مسائل أخرى. يبقى في السابق ماذا قال؟ جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا مبصر عظيم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العمد إلى أن قال فإذا من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وابن الفرد وابن عربي. هي عادة البحر الذي هذا افتراء عليه كفرهم بعيانين؟ لا ما كفرهم بعيانين، هو يتبرأ من هذا. يقول سبحانه كذا وتعالى عظيم، ما قالوا هو الكفر بعين، هو الكفر بعين، لكن عينوه. من الذي عين؟ احد عين البصير بالكفر؟ اي ولو هذا من آل الحلول والاتحاد، لكن اعيان هؤلاء. الايه في من كفر؟ في من ففرق هنا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بين النوع والحي. اللي يقول الان عندهم ما لمن ألوذ به، ماذا يحكمون عليه؟ ولهذا لابد من نسف ابن عبد الوهاب عنده رجل لم يتكمل رسوخ، وهذه عقيدته. وانظروا الشراح عليها، هل قال واحد هذا مكسوس على ابن عبد الوهاب؟ هذا شرح الشيخ صالح الفوزان الذي يستدل به، ماذا قال الشيخ صالح فيها؟ رجعوا شرح الشيخ صالح، ما قال ولا حد قال هذا مكذوب على ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فيقال الكلام على هذا من وجوه، فقول ان مساله الامامه اهم المطالب كذب بالاجماع، اذ الايمان اهم. فمن المعلوم بالضروره ان الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اذا اسلموا اجري عليهم احكام الاسلام، ولم تذكر لهم الامامه بحال. اللي بيسلم كان النبي بيعرض عليه الامامه الاول ولا ايه؟ فكيف تكون أهم المطالب؟ أم كيف يكون الإيمان بإمامة محمد الحسن المنتظر من 460 سنة؟ طبعا ده على عهد شيخ الإسلام، أضف بقى على عهد شيخ الإسلام كمان 700 سنة لسه ما طلعش من استرداد ولن يخرج أبدا. ليخرج من استرداد سامراء أهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه. وبعدين ايه قضية الامام مدينة؟ وكل واحد ماسك قضية الامام، خوارج يمسكون الامام، الروافض معهم الايه؟ الامام. دايما مسألة الامامة والحاكمية وغير ذلك من المسائل التي اخذت حيزا في مجتمع المسلمين. نعم. ويقال الرافضة، وهذا يا اخواني انتم تعلمون، يعني كلكم شفتم هذه الدعوة السكندرية معروفة قضية الحاكمية عندهم رقم واحد، تلتزم معهم لازم الحاكمية، الحاكم كذا الحاكم كذا، ويدرسون لك الحاكمية أول شيء الحاكمية. وينتقد أي شيخ من هذه القضية، الشيخ الذي لا يكفر يبقى هذا إيه؟ هذا ليس على السنة. لازم الحاكمية ده رقم واحد معروف، تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ ويقال الرافضة إن كان ما بأيديكم كافيا في الدين فلا حاجة إلى المنتظر، إن كان ما بأيديكم كافيا في الدين فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم يكن كافيا فقد أخرتم بالنقص والشقاء، حيث كانت سعادتكم موقوفة على أمر آمر لا تعلمون بماذا أمر. يعني أنتم الآن أوقفتم دينكم على المهدي المنتظر، إما دينكم الآن كامل فلا حاجة إلى المهدي، وإما ناقص فتقرون على أنفسكم بالنقص والشقاء. وكان ابن العود يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. الله أكبر. شوف القواعد، شوف قواعد العلم، شوف قواعد العلم. إذا اختلفت الإمامية على قولين، قول عرف قائله وقول لم يعرف قائله، فالحق مع القول في القول الذي لم يعرف قائله، لأنه معهم مين؟ معهم المهدي بتاعهم الشقي هذا معهم، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة. فانظر إلى هذا الجهل، فإنه بتقدير وجود المنتظر لا يعلم أنه قال ذلك القول ولم ينقله عن أحد. حتى هم يقول أصلا هو عنده سنتان، عنده سنتان واتفقت الكتب على أن الحسن العسكري لم يعقب ولدا أصلا. منين جابوا محمد هذا ما ندري. تخيل أمة تبني دينها على خرافة اسمها محمد الحسن. يا الله. فانظر إلى هذا الجاهل فإنه بتقدير وجود المنتظر لا يعلم أنه قال ذلك القول ولم ينقله عنه أحد، فمن أين نجزم بأنه قوله؟ فأصل دين هؤلاء مبني على مجهول ومعدوم. تخيل يبقى دين مبني على إيه؟ على مجهول غير موجود أصلا. ودي أول مسائل كمان دي الإمامة. فالمقصود من الإمام طاعة أمره ولا سبيل إلى معرفة أمره. إحنا نطيع أمر الإمام، طب أصلا أمر الإمام ما هو؟ فلا فائدة فيه أصلا لا بعقل ولا بنقل. فأوجب وجود المنتظر وعصمته قالوا لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به. سبحان الله، مصلحة الدين والدنيا تحصل إلا به، ولا قول له ولا هو معروف ولا هو مسموع ولا هو مشموم ولا هو وقالوا لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل به وهم، فما حصلت لهم بالمنتظر مصلحة قط، والذين أنكروه لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا ولله الحمد. فإن قلتم إيماننا به كإيمان كثير من الصالحين والزهاد بإلياس والخضر والغوث والقطب ممن لا يعرف وجودهم ولا أمرهم ولا نهيهم، قلنا ليس الإيمان بوجودهم واجبا عند أحد من العلماء. فمن أوجب الإيمان بوجودهم كان قوله مردودا كقولكم. لما تيجي تستدل عليه لا تستدل بباطل، لا تستدل بإيه؟ بباطل. فقلت ما الصوفية بيقولوا، ثم الأشاعرة بيقولوا، وهل الصوفية أصلا على حق وهل الأشاعرة على حق؟ أنت تستدل عليه قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وغاية ما يقول الزهاد في أولئك أن المصدق بوجودهم أكمل وأفضل ممن ينكر وجودهم. ومعلوم بالإصرار من الدين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمتي التصديق بوجود هؤلاء، بل نجزم أن الخضر غير موجود وأن الخضر مات وأن إلياس كذلك نؤمن بهذا. نعم الخضر يبقى موجود ولا يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمع به، الخضر يكون موجودا ولا يعلم عنه الرسول ويدل عليه، الخضر يكون موجودا والنبي يقول كما عند البخاري ما من نفس هي كائنة الآن تبقى على رأس 100 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أين الخضر. فأما من زعم أن القطب والغوث هو الذي يمد أهل الأرض في هداهم ونصرهم ورزقهم وأن هذه الأمور لا تصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطته، فهذا ضال يشبه قوله قول النصارى في الباب. وهذا كما قال بعض الجهلة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيوخهم أن علم أحدهم ينطبق على علم الله وقدرته، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر ما يقدره الله. ثم الذي عليه المحققون أن الخضر وإلياس مات، هذا الذي عليه المحققون. وقد خلى بي بعض الإمامية وطلب أن أتكلم معه، فقررت له قولهم من أن الله تعالى أمر العبادة ونهاهم فيجب أن يفعل بهم اللطف، فقررت له قولهم من أن الله تعالى أمر العبادة ونهاهم فيجب أن يفعل بهم اللطف، والإمام لطف، لأن الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب وينهاهم عن القبيح كانوا أقرب إلى فعل المأمور، فيجب أن يكون لهم إمام، ولابد أن يكون معصوما ليحصل المقصود به. ولم تدع العصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لعلي، فتعين أن يكون إياه لإجماع على أن غيره ليس معصوم. وعلي قد ضف الحسن والحسن على الحسين إلى أن انتهت النوبة إلى محمد بن حسن المتضر، فاعترف بأن هذا تقرير جيد. قلت فأنا وأنت طالبان العلم والحق والهدى، وهم يقولون من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهل رأيته؟ من لم يؤمن بالمنتظر فهو كافر، فهل رأيته؟ أو رأيت من رأاه؟ أو سمعت له بخبر؟ أو تعرف شيء من كلامه؟ قال لا. قلت فأي فائدة في إيماننا بهذا؟ لا رأينا ولا رأينا من رآه ولا سمعنا خبرا ولا عرفنا شيئا من كلامه، فكيف يكون، فأي فائدة من إيماننا بهذا المخفي المجهول؟ وأي لطف حصل لنا به؟ وكيف يكلفنا الله بطاعة شخص لا نعلم ما يأمر به ولا ما ينهى عنه ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك أصلا؟ نعرفه إزاي ده أصلا؟ كيف هذا من مئات السنين ما مضى الافتراء بهذه الكذبة بقى مئات السنين، ولا شفنا لطفا ولا خرج من سردابه ولا فعل شيئا، وهم من أشد الناس إنكارا بتكليف ما لا يطاق. هل في تكليف ما لا يطاق أبلغ من هذا؟ أننا نكلف بمجهول معدوم. يعني لو قالوا يا اخواني، لو قالوا ان بان امامهم جني يسمعون منه لربما كان من جهة العقل مقبول، لاننا الجن اصلا لا تراه. فنؤمن بوجود الجن وان لم نرهم. انا اظن جاءت فكرة ان ابن محمد العسكري جني لقالوا هذا يمكن، فقال اثبات هذا مبني على تلك المقدمات. قلت لكن المقصود منها لنا ما يتعلق بنا نحن، وإلا فما علينا مما مضى إذا لم يتعلق بنا منه أمر ولا نهي؟ وإذا كان كلامنا في تلك المقدمات فيحصل لنا فائدة ولا لطفا، علم أن الإيمان بالمنتظر من باب الجهل لا من باب اللطف والمصلحة. والذي عند الإمامية من النقل عن آبائه إن كان حقا محصل للسعادة فلا حاجة إلى المنتظر، ولا نكون محصل للجهد والسعادة فما نفعهم المنتظر. طبعا يمكن الشيخ الإسلام بيتجنب كلام المهدي لأمرين، إن هو أصلا ليس موجودا حتى يقال المهدي، فلهذا الشقاء في اعتقاد هذا ليست الهداية، وأيضا حتى لا يختلط بمهدي الحق الذي يكون في آخر الزمان. قال ثم مجرد معرفة الإنسان إمامه وقته أو رؤيته لا يستحق بالكرامة إلا من وافق أمره ونهيه، فما هو بأبلغ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف من عرف الإمام فهو مضيع للفرائض المعتدي المتعدي للحدود؟ وهم يقولون الحب علي رضي الله عنه حسنة لا يضر معها سيئة. هو سبحان الله، حب علي حسن لا يضر مع سيئة، يعني إيمان أصلا لا يضر معه معصية ولا سيئة. من أحب علي خلاص افعل بقى السيئات، فلا يضر مع حب علي إيه سيئة. طبعا لو صح هذا فنحن أسعد الناس به، لأن الذي يحب علي على الحقيقة نحن لهم، لأن المحب لمن يحبه مطيع ومتبع، وهم أكثر الناس بعلي في طريقته، فأسعد الناس نحن. فإن كانت السيئات لا تضر مع حب علي فلا حاجة أصلا إلى الإمام المعصوم. إن صح هذا عندكم لا يضر مع عليهم سيئة، يبقى ما لنا حاجة أصلا إلى الإمام المعصوم، لأنكم جماعة تحبون عدل، طب على ما تنتظرون الإمام المعصوم؟ وقولك إن الإمام أحد أركان الدين جهل وبهتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإمام وشعبه ولم يذكر الإمامة في أركانه، ولا جاء ذلك في القرآن، بل قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أودع من زي أخص خصائص التوحيد يا إخوان الحاكمية، بالضبط أخص الخصائص الحاكمية، أركان الركن الأول من الدين هو الإمامة، نفس الكلام، وإن اختلف الحكم يعني، لكن نفس الكلام. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا إلى أن قالوا أولئك هم المؤمنون حقا. وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم الآيات إلى قول وأولئك هم المتقون إلى غير ذلك من الآيات. ولم يذكر الإمامة ولا أنها من أركان الإسلام، لم يأتي نص في الإمامة، فكيف تكون القضية الأولى في الإسلام ولم يأتي نص بها؟ زي الحاكمية، كيف تكون أخص التوحيد ولم يبدأ بها نبي من الأنبياء فضل عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نبي من الأنبياء لم يبدأ بها. وما قولك في الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جلية؟ فيقول من روى هذا؟ من الذي رواه؟ وأين إسناده؟ دين الروافض بلا إسناد، خذ قال دين الروافض بلا إسناد، ما في إسناد أصلا. قال الإمام، قال جعفر الصادق، قال محمد الباقر، ويقولون ما شاء. فمن روى هذا الحديث وأين إسناده؟ بل والله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما المعروف ما روى مسلم أن ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع، اسمع اسمع، حين كان من أمر الحرة ما كان، يعني عام الحرة لما يزيد معاوية فعل جنده في المدينة ما فعل، فقال اطرحوا لي أبي عبد الرحمن وسادة. وابن أبي مطيع كان من قبل ابن الزبير، قال اطرحوا لي أبي عبد الرحمن وسادة. قال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحددك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة، أي من طاعة إمام، من خلع يدا من طاعة إمام لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لا تنزع لك من الطاعة، رايح فين؟ رايح فين؟ جاي هنا ليه؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حدث به ابن عمر لما خلعوا أمير وقتهم يزيد مع ما كان عليه من الظلم. أستاذ رضا خلي بالك، هذا حديث حدث به ابن عمر لما خلعوا أمير وقتهم يزيد مع ما كان عليه من الظلم. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة، هذا سيأتي، لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية، ولا كان الناس في زمان ملك من الملوك خيرا منه في زمان معاوية، إذ نسبت أيامه إلى أيام من بعده، وإذا نسبت إلى أيام بكر وعمر ظهر التفاضل. وفي زمن الدولة العباسية كان بعض الناس يضرب المثل الأعلى العدل بحكم عمر بن عبد العزيز، فقال لهم الإمام الحافظ القدوة سليمان بن مروان الأعمش فكيف لو أضربتم معاوية؟ قالوا في حلمك، قال لا والله بس في عدله. وزمن يزيد كان امتدادا لزمن معاوية، وقواده ورجاله رجاله، لكن الحكومات تتجوز فيما تروا في تقديرها أنه ضرورة. وافتراق عبد الله بن مطيع الكذب فيما كان يتهم بيزيد خلافا لمشيئة محمد بن الحنفية وتحريض الناس على الفتنة أدى إلى النتائج التي كان يتخوفها ابن عمر فيما رواه عنه مسلم صحيحه أنه جاء يحذر ابن مطيع عواقب خلع يده من طاعة إمامه ونقضه ما كان لإمامه في عنقه من بيعته. إنما كان يفعل عبد الله المطيع والظلم الذي يموت به صاحبه بفتنة جاهلية، والظلم من ابن مطيع أدى إلى ظلم مثله من يزيد، وتعريف الظلم عند العرب وضع الشيء في غير موضعه والميل عن القصد، وهذا ما فعله المحرضون على الشر قبل يوم الحرة، وهذا ما أدت إليه نتائج محسنة بعد ذلك. إيه الكلام الرائع ده؟ ما هذا الكلام الرائع؟ ما هذا الكلام الرائع؟ يبقى الكلام في ابن مطيع ولا في يزيد؟ إيه نعم، شوف ماذا يقول. يقول وافتراء عبد الله بن مطيع الكذب فيما كان يتهم به يزيد، وأيضا قال إنما كان فعله عبد الله بن مطيع هو الظلم، هو الظلم الذي يموت به صاحبه ميتة جاهلية. واسمع بقى التعليل الجميل، والظلم من ابن مطيع أدى إلى ظلم مثله، ظلم مثله من يزيد، والظلم من ابن مطيع أدى إلى ظلم مثله من مين؟ من يزيد. بخمس يا رب لك الحمد. هذا فهم الأئمة والعلماء، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صاحب توكيل فتنة ابن أشعث بيجيب برضه ابن مطيع وإيه ورجاله ويعد، دول كانوا كم، كان المدينة فيها مش عارف كم من الصحابة اللي واجهوا مش عارف إيه، كل دول بيعد معاهم صاحب توكيل فتنة ابن أشعث. لأنه معه توكيل عام فتنة، فأي فتنة بيجيبها ويعد ويعد رجالها فتنة، أول ما يسمع فتنة وبيدخل على الجهاز أصلا فتنة يطلع له مثلا أي حاجة يجيبها ويحطها. فماذا قال ابن عمر؟ قال من خلع هذا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا حديث حدث به ابن عمر لما خلع أمير وقتهم يزيد مع ما كان عليه من الظلم. عجبك الظلم؟ لا مش عجبني. طيب اطلع. لا ها أخالفه رسول الله. طب ترفع الظلم ازاي؟ تقوى الله، تقوى الله. نعم تقوى الله، ليس الا تقوى الله سبحانه وتعالى. فدل الحديث على ان من لم يكن مطيعا لولاة الامر او خرج عليهم بالسيف مات ميتة جاهلية. ان من لم يكن مطيعا لولاة الامر ادى واحد، او خرج عليهم بالسيف ادى اثنين، مات ميتة جاهلية. وهذا ضد حال الرافضة، فإنهم أبعدوا الناس عن طاعة الأمراء إلا كرها. فدل هذا على أن من لم يدخل في طاعة الأمراء فقد شابه الرافضة من وجه وشابه الخوارج من وجه وهكذا. فمن سلفك يا من خرجت على إمامك رافضي حانق أو خارجي ضال؟ ومن سلفك يا من تسمع وتطيع ولا تنزع يدا من طاعة إلا في معصية الله؟ سلفك النبي وصحابة النبي والآئمة المهديين إلى يوم الدين. فانظر من سلفك، اللي بقولك الكتاب والسنة فمن سلف الأمة. ها بقولك، بقول المشايخ أدخلنا في السياسة. شوف يا أخي المشايخ يقولون السبيل الأول، ويعيدها بقى الأول إن إذا في تاني يعني، السبيل الأول الدعوة إلى الله. لا، السبيل الأول هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، لكن ده سبيل من ضمن السبل، هذا سبيل من ضمن الإيه؟ السبل. سبيله طاعة ولا سبيله معصية؟ قال فإنهم أبعد الناس اللي هو الروافض عن طاعة الأمراء إلى كرها. وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية، والرافضة رؤوس هؤلاء، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية، فإن خرج عن الطاعة ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرا. يعني ليس معنى كلام النبي ميتة جاهلية يبقى كافر، كما نعلم من المعاصي من أمر الجاهلية. شوف احنا مش بنقرأ بحث لا بحث اللي هو التطابع وقت بعثون من دول، تجمع النت وبتاعه وكلام منه واخد بالك، ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرا. وصحيح مسلم عن جندب البجلية مرفوعا: من قتل تحت راية عمية أو عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية، أو يكون شهيدا. ما يكون شهيدا، هذا مات ميتة جاهلية. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. ما قالش سيف وما سيف، خرج من الطاعة وفارق الجماعة بسيف بيد باعتقاد، لست مع الجماعة لست معهم. يقول لك ايه زي يجبولي فتوى الشيخ قبل فتوى الشيخ بعد، فتوى الشيخ مش عارف ايه وفتوى الشيخ ايه. طب ما انا ممكن اجيب لك الشافعي قبل والشافعي بعد، ايه ده دين ده؟ يقول لك هو دين ده، هو ده دين؟ فجعل هذا من جنس الشافعي ما قاله الشافعي وتراجع. جعل هذا من جنس الشافعي، من جنس الشافعي. ما يدري الفرق بين اصول الدين واصول الدين، الفرق بين اهل الاهواء والبدع واهل السنه، الفرق بين المسائل الذي يظهر لك فيها خطا فترجع والمسائل الضلالات، الفرق بين الرجوع بدليل. ما هو مش مشكله خلي لك كل يوم رجوع بس الدليل، كنت على دليل فرجعت الى دليل. لكن لما اقول زي واحد يسال عن هناك فيقول ماذا حلو حلو حرام حرام، دعنا من هذا التنظير البارد، ثم ياتي فيقول حلو حلال وحرام وحرام، ذاك الشافعي. ثم يقول المصالح والمفاسد هي التي تتغير. هذا لو انا علقت الفتوى اصلا على مصالح ومفاسد، يعني لو قلت مثلا يجوز الخروج على الحاكم والجماعه كان في مصلحه، لكن الان ما في مصلحه فلا يجوز ظهر ما في مصلحه، هذا مثلا قبل الثوره، ثم جيت انا بعد الثوره فقلت بالخروج لان فيه مصلحه مثلا، الفتوى غير متناقضه. لكن انا اما اقول لا يجوز خروج على حاكم لكوني كيت وكيت ولان النبي قال ولان الصحابه قالوا، ثم اعود فاقول يجوز خروج على الحاكم للمصلحه، يبقى هذا كذب وتلاعب. فرق بين التناقض وبين ما يظهر لي من علم في الفتوى، علم ما كنت اعلمه، كنت اعتمد حديثا فبان ضعيفا او خفي علي حديث، ما يعاب الواحد بهذا خلط. يعني هي أوراق كلها مخلوطة كما قلنا، هي تحتاج إلى أن يتعلموا الحقيقة من ألف باء. ثم لو صح الحديث، وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هل الشبر ده يلزم فيه السيف؟ من فارق الجماعة شبرا يعني إيه؟ يعني اي نزع يد من طاعة. دليل على ايه؟ على اقل عقدة تحلها من الايمان شبرا. ومعلوم ان الشبر ليس المراد به شبر حسي، بل هو مثل يضرب به الاقل شيء في هذا الباب. ثم لو صح الحديث الذي اوردته لكان عليكم، فمن منكم يعرف امام الزمان او رآه او رأى من رآه او حفظ عنه مسألة؟ بل تدعون إلى الصبي ابن 3 أو 5 سنين دخل سردابا من 460 عاما ولم يرى له عين ولا أثر ولا سمع له حس ولا خبر، وإنما أمرنا بطاعة أئمة موجودين معلومين لهم سلطان، وأن نطيعهم في المعروف دون المنكر، ولمسلم عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشراء أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذا في من يفعل معه هذا، ومع ذلك هو إمام، هو إمام. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكرم يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي الباب أحاديث عدة تدل على أن الأئمة ليسوا بمعصومين. من الذي اشترط العصمة في الإمام؟ النبي يتحدث عن أئمة فجار، أئمة عصاة، أئمة يلعنون ويلعنون. ثم الإمامية يسلمون أن مقصود الإمامة إنما هو في الفروع، أما الأصول فليحتاج فيها إلى الإمام، ويهم وأشرف. وإمام الزمان اعترف بأنه ما حصلت به بعد مصلحة أصلا، فأي سعي أضل من سعي من يتعب أو من يتعب التعب الطويل ويكثر القال والقيل ويفارق جماعات المسلمين ويلعن السابقين ويعين الكفار والمنافقين ويحتال بأنواع الحيل ويسلك أوعر السبل ويعتض بشهود الزور ويدلي أتباعه بحبل الغرور، ومقصوده بذلك أن يكون له إمام يدل على أحكام الله تعالى، وما حصل له من جهة منفعة ولا مصلحة إلا ذهابه نفسه حسرات، وارتكب الأخطاء وطول الأسفار وأدمن الانتظار، وعاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لداخل في سرداب. عاد الأمة من أجل واحد دخل في سرداب عنده سنتين أو ثلاثة، لا عمل له ولا خطاب. ولو كان متيقن الوجود لما حصل لهم بمنفع، فكيف وعقلاء الأمة يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن الحسن ابن علي العسكري لم يعقب أصلا، ليس له ولد الحسن، كما ذكره محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من النسابين. ثم يقولون: دخل السرداب وله إما سنتان وإما ثلاث وإما خمس، وهذا يتيم بنص القرآن، تجب حضانته وحفظ ماله. فإذا صار له سبع سنين أمر بالصلاة، فمن لا توضأ ولا صلى هو تحت الحجر لو كان موجودا، ها، فكيف يكون إمام أهل الأرض؟ وكيف تضيع مصلحة الإمامة مع طول الدهر؟ من له سنتان يكون تحت إيه يا إخوان؟ تحت حضانة. مين اللي هو في حضانة مين؟ محمد بن حسن هذا حضانة مين؟ لا يستطيع حفظ ماله، إنما يتولى حفظ ماله غيره، ولم يؤمر بالصلاة، إنما يؤمر بالصلاة في السابعة. فلا صلاة له ولا وضوء. إمامك لا صلاة له ولا وضوء. إمامك تحفظه الحاضنة لو كان موجودا. إمامك لا يستطيع غسل عذرته حتى تغسل عذرته أمه أو حاضنته. إمام ببزاز، الله، حاجة عجيب، قاتل الله الجهل. طيب، نقف عند الفصل الأول في نقل المذاهب في هذه المسألة. هو بقى هيقول ايه هذا، سينقل لكم المذاهب في هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.